هناك سيناريو يتكرر كثيرا جدا في هذا العام، يعني نحن الآن في 2026. تخيل أن يدفع أحدهم $200 للحصول على النسخة الخاصة أو ما يسمى بنسخة المقتنين من لعبته المفضلة.
وينتظر وصول الطرد بشغف كبير.
بالضبط، يفتح الصندوق الفاخر ليجده فارغا تماما، يعني لا يوجد قرص صلب ولا وحدة تخزين،
مجرد قطعة زجاجية أنيقة فيها رمز وصول سحابي. صحيح؟
صحيح، وهذا الرمز يعني يتبخر بمجرد انقطاع الإنترنت أو إذا قررت الشركة إغلاق الخادم. هذا ليس خيالا علميا أبدا، بل هو الواقع الاقتصادي والتقني الجديد الذي نعيشه اليوم.
طيب، المفارقة هنا أن هذا الفراغ في الصناديق يقابله امتلاء هائل جدا في مراكز البيانات. نحن لم نفقد الأجهزة فعليا،
بل نفيناها بعيدا
تماما. تم نفيها إلى مستودعات مبردة تبعد عنا مئات الأميال. اختفاء الصندوق البلاستيكي من تحت التلفاز يمثل يعني نهاية حقبة كاملة استمرت لأربعة عقود.
حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع. في هذا التحليل الشامل اليوم نعتمد على تحقيق استقصائي ضخم جدا نشره مجلة تيك إن ماج،
مقال موت الأجهزة عصر هيمنة الألعاب السحابية.
بالضبط، المقال يقدم تشريحا مذهلا للتحولات التقنية والاقتصادية. مهمتنا اليوم في هذا الغوص العميق هي استكشاف كيف ولماذا أصبح استثمار $500 أو $700 في جهاز منزلي فكرة عبثية تنتمي للماضي،
وكيف تحولت كل شاشة يعني من التلفاز الذكي وحتى زجاج السيارات الكهربائية إلى منصة ألعاب خارقة متصلة بسحابة لا تنام.
واو، التعبير بحد ذاته مرعب ومثير. القضية هنا أعمق من مجرد تغيير مكان معالجة الرسوميات، أليس كذلك؟
100%. التكنولوجيا أعادت تعريف ماهية اللعب نفسه. الشاشات الحديثة من سامسونج وإل جي لم تعد بحاجة لأي ملحقات،
لأن تطبيقات إكس بوكس كلاود وبلاي ستيشن ستريم أصبحت مدمجة.
نعم، جزء من البنية الأصلية للشاشة. لم يعد اللعب منتجا تملكه، بل خدمة تدفق مستمرة.
وهذا ينقلنا إلى النقطة التي بصراحة أذهلتني في التقرير، الحديث عن بلاي ستيشن 6. لسنوات كان الترقد يدور حول حجم الجهاز والمراوح والتبريد،
ثم نكتشف أنه مجرد قطعة اتصال صغيرة،
دونجل يو اس بي سي، يعني قطعة لا تتجاوز تكلفتها $50 ووظيفتها فقط فك التشفير. كيف تخلت الشركات عن بناء تلك الصناديق الجبارة؟
شوف، الإجابة تكمن في الجدار الفيزيائي. الصناعة صدمت بحائط. الدكتورة ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة AMD، وضحت هذا في التقرير.
ماذا قالت تحديداً؟
قالت إن هندسة الإلكترونيات الاستهلاكية وصلت لسقف قانون مور. لم يعد ممكناً تقليص حجم الترانزستورات أكثر دون توليد حرارة كارثية.
حرارة كارثية داخل صندوق مغلق تحت التلفاز.
بالضبط، الحرارة هي القاتل الحقيقي. هذا بالإضافة إلى الطموح البصري للاعبين.
تقصدين دقة الرسوميات؟
نعم، تقنية تتبع المسار الكاملة أو الباث تريسينج التي تحسب مسار الضوء وانعكاسه في الوقت الفعلي. أي جهاز منزلي سيذوب حرفياً إذا حاول معالجة هذا.
يا ساتر، إذن الحل الوحيد كان نقل المعالجة بالكامل للخارج.
صحيح، المطورون اليوم يستخدمون محرك أنريل إنجين 6 لبناء عوالم تتطلب عشرات البطاقات الرسومية لتعمل معاً، تولد صورة بدقة 8K ثم تبث لك.
الأمر يشبه استبدال المحرك سيارة ضخم ومعقد بشعاع طاقة غير مرئي، يعني يبث القوة من محطة بعيدة مباشرة إلى العجلات.
تشبيه ممتاز جدا، وهذا الانتقال حل مشكلة مزعجة جدا. تتذكر شاشات التحميل؟
كابوس تحديث اليوم الأول، تجلس بحماس لتلعب فتصطدم بتحديث حجمه 100 جيجا بايت.
السحابة أنهت هذا تماما، تضغط زر التشغيل وتبدأ اللعب فورا.
طيب، إذا كانت الفكرة بهذه المثالية، لماذا فشلت في الماضي؟ التقرير ذكر محاولة أون لايف في عام 2010.
أون لايف أفلست لأنها حاولت تمرير بيانات هائلة عبر بنية تحتية نحاسية قديمة.
الإنترنت كان بطيئا جدا وقتها، ولكن ماذا عن محاولة جوجل مع ستيديا؟ تلك كانت كارثة حديثة.
ستيديا كان درساً قاسياً. الفشل هناك كان مزدوجاً بين الاقتصاد والهندسة.
من الناحية الاقتصادية، طلب 60 دولاراً للعبة لا تملكها كان خطأ، لكن التقرير ركز على مشكلة هندسية تتعلق بخوارزميات الضغط.
بالضبط، استخدموا خوارزمية H265. هي ممتازة لمقاطع يوتيوب، لكن للألعاب كارثة.
لماذا؟ ما الفرق بين فيديو يوتيوب ولعبة؟
في الفيديو المسجل، الخوارزمية تتوقع الإطار التالي بسهولة وتحدث الأجزاء المتغيرة فقط، لكن في اللعبة التفاعلية
اللعب قد يتحرك فجأة أو يحدث انفجار غير متوقع.
صحيح، البيئة تتغير بشكل مفاجئ. النتيجة كانت تشويشاً هائلاً وتقطيعاً في الصورة عند أي فقدان بسيط للبيانات، والتلفزيونات القديمة اختنقت وهي تحاول فك التشفير.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كان الأمر بهذه الصعوبة، كيف حل مهندسو 2026 لغز المسافة وسرعة النقل؟
عبر تحالف لعدة قفزات تقنية. أولاً، البنية التحتية. نحن نتحدث عن شبكات الجيل السادس التي غطت المدن،
وأقمار ستارلينك، الإصدار الرابع للأرياف.
نعم، ولكن البطل الخفي هنا هو الحوسبة الطرفية. خوادم من أمازون ومايكروسوفت لم تعد في قارات أخرى، بل موزعة في كل مدينة.
التقرير ذكر أن هذا خفض زمن الاستجابة البينك إلى 8 ملي ثانية فقط. هذا أسرع من طرفة عين.
واو، رقم مجنون فعلا. ولكن حتى مع هذا القرب الجغرافي، نقل صورة بدقة 8K يستهلك سرعة إنترنت خيالية.
هنا يدخل السحر الذي أثار دهشتي، تقنية الضغط العصبي للفيديو. حسب التقرير، الخادم لا يرسل ألوان بيكسلات كاملة كما في البث التقليدي.
صحيح، الخادم يرسل فقط نواقل حركة رياضية.
وبعدها تقوم شريحة الذكاء الاصطناعي في التلفاز بهلهسة البكسلات المفقودة. لحظة، أليس من الجنون أن الذكاء الاصطناعي يتوقع الصورة بدلا من استلامها كاملة؟
التشكيك كان كبيرا، لكن تخيل الأمر كرسام جنائي يستمع لوصف دقيق بدلا من استلام صورة ثقيلة عبر الفاكس. الشريحة دربت مسبقا على محرك اللعبة.
إذن هي لا تخمن عشوائيا، بل تعرف البيئة مسبقا.
تماما، تبني المشهد بسرعة الضوء بناء على تعليمات هيكلية. هذه الحيلة خفضت النطاق الترددي من 150 ميجا بايت إلى 45 فقط.
وهناك تفصيل آخر عن خوارزميات التنبؤ بالحركة. الذكاء الاصطناعي يعني يتوقع أن اللاعب سيضغط على زر القفز قبل أن تكتمل الضغطة.
يبدأ في معالجة الإطارات مسبقاً ليلغي أي إحساس بالتأخير الزمني. هذا المزيج بين السحابة والذكاء الاصطناعي المحلي كسر قواعد الفيزياء.
وبمجرد كسر هذا العائق، انفتح باب لزلزال اقتصادي. التقرير يستعرض أرقاماً قاسية. نحن نشهد موت مبيعات التجزئة وانتقال الصناعة بالكامل لاقتصاد الاشتراكات البرمجية.
الأرقام لا تكذب. مايكروسوفت تجني من اشتراكات السحابة التي تكلف 20 دولاراً شهرياً إيرادات تتجاوز ما جنته من بيع عتاد إكس بوكس في عامين.
واو، إيرادات ربع سنة واحد تتجاوز عامين من بيع الأجهزة.
مبيعات الأجهزة انخفضت ب 82%، ومبيعات الأقراص المادية تراجعت ب 94%.
وفي المقابل، الاشتراكات السحابية نمت ب 1900%. في الماضي يعني، كانت الشركات تبيع لنا ماكينة الحلاقة بخسارة لتكسب من بيع الشفرات مراراً وتكراراً.
استراتيجية معروفة جداً.
لكن اليوم الوضع سريالي. لم نعد نشتري الماكينة ولا الشفرات. نحن ندفع اشتراكاً شهرياً مقابل فكرة الحلاقة نفسها.
تشبيه دقيق جداً. المستثمرون في وول ستريت يعشقون هذا النموذج لأنه يوفر إيرادات متكررة ومستقرة.
وهذا يفسر الانقلاب في قيمة الشركات. AMD عانت لانكماش مبيعات الأجهزة، بينما إنفيديا
حلقت في السماء، لأن سوني ومايكروسوفت تشتريان عشرات الآلاف من خوادم RTX 6080 سوبر المرعبة للصحابة.
نعم، وماذا عن متاجر التجزئة؟ جيم ستوب مثلاً؟
انتهت تماماً، تلاشت.
باستثناء شركة واحدة، ذكرها التقرير وتمكنت من النجاة، نينتندو.
نينتندو دائماً لها قواعدها الخاصة. جهاز سويتش 3 نجا لأنه لم يدخل في سباق دقة الثامن كي.
ركزوا على اللعب التعاوني المحلي في نفس الغرفة والقدرة على اللعب دون إنترنت.
صحيح، ولكن التقرير كشف أن سويتش 3 يحتوي على واجهة برمجية سحابية مخفية تسمح ببث الألعاب الثقيلة إذا لزم الأمر.
ضربة ذكية منهم. طيب، البنية التحتية تعمل، الشركات تربح، والمستهلك مرتاح من التحديثات. صورة مثالية، لكن
هناك جانب مظلم جداً، معضلة الملكية.
بالضبط، التقرير خصص قسماً مطولاً لنظام إدارة الحقوق الرقمية أو DRM، وقسمها إلى الركن الأخضر والركن الأحمر.
الركن الأخضر مريح، لا تدفع ثمن حتاد غالي، تستمتع بقوة خوادم تبلغ قيمتها 40,000 دولار، ويمكنك إيقاف اللعبة على التلفاز وإكمالها على هاتفك.
سلاسل لا مثيل لها، ولكن الركن الأحمر مرعب. انقطاع بسيط في الإنترنت يطردك من اللعبة فورا، حتى لو كنت تلعب وحدك في نمط القصة.
ولا ننسى الاستهلاك الشرهة للبيانات، من 15 إلى 20 جيجا بايت في الساعة.
نعم، ولكن الكارثة في الجانب القانوني، لا يمكنك بيع ألعابك المستعملة، والأسوأ القدرة على المحو الشامل.
مثال التقرير عن لعبة Grand Theft Auto كان مخيفاً.
إذا انتهت رخصة أغنية معينة في اللعبة، الناشر لن يصدر تحديثاً يحذف الأغنية فقط، بل يمكنه محو اللعبة بأكملها من السحابة للأبد.
تختفي من الوجود ولا تملك أي وسيلة للحفاظ عليها. في عالمنا اليوم، المستهلك لم يعد يملك أي شيء.
يعني الرسوم الشهرية مجرد إيجار مؤقت لرمز يمكن إبطاله بضغطة زر. طيب، ماذا يعني كل هذا؟ هل تبرر الرسوميات الخارقة والراحة تسليم حقوقنا لشركات تتحكم في خوادم بعيدة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، هل نحن أسرى لاشتراك شهري أبدي؟ الحقيقة أن المقايضة تمت، والمجتمع اختار الراحة،
كما حدث مع نتفليكس وسبوتيفاي.
بالضبط، من يمتلك اليوم مكتبة من أقراص DVD؟ صناعة الألعاب كانت القلعة الأخيرة للملكية المادية، والآن سقطت لصالح اقتصاد الوصول.
إذن، كخلاصة لكل ما سبق، الصناديق البلاستيكية ماتت. التقرير يقول إن مقاومة التحول السحابي تشبه الإصرار على استئجار شرائط فيديو في عصر بث 4K.
الثمن كان فقدان الملكية، لكن المكسب كان تطوراً بصرياً مذهلاً. التقنية لا تتراجع للوراء أبداً.
ولكن قبل أن ننهي هذا النقاش، خبراء تيك إن ماج تركوا فكرة الاستفزازية جداً للتأمل في نهاية المقال، نظرة لأفق عام 2030.
تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب، أليس كذلك؟
نعم، PCI. المحللون يقولون بما أننا فقدنا السيطرة على العتاد، الخطوة التالية هي التخلص من أيدي اللعب المادية بالكامل.
واو، اللعب عن طريق قراءة نبضات الدماغ؟
تخيلوا أن الذكاء الاصطناعي سيولد عوالم اللعبة في أجزاء من الثانية بناء على حالتك النفسية والموجات الدماغية الحية.
اللعبة ستصبح استجابة عصبية تتشكل وتتغير داخلك.
وهنا يبرز تساؤل مرعب ومثير لكل من يستمع إلينا. في الأمس كنا نفصل اللعبة عن الكهرباء، اليوم لا نملك اللعبة، غدا عندما يتم إنشاء اللعبة حرفيا من خلال قراءة أفكارك.
من يمتلك حقا بياناتك العصبية؟ ومن يملك الواقع الذي يتم توليده داخل عقلك؟
إذا كان فقدان الأقراص المادية يثير القلق، ففقدان الخصوصية العصبية يضع مفهوم الحرية في أزمة غير مسبوقة. بهذا التساؤل المفتوح نختتم تحليلنا العميق اليوم.
موضوع يترك الكثير للتفكير فيه فعلاً.
شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق في مستقبل التكنولوجيا الذي يعيد تشكيل واقعنا. إلى اللقاء في نقاش قادم.